بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فوائد معرفة المبهم، يعني ما هي فائدة، هل هذا له فائدة أننا نبحث عن المبهم؟ قال: ولمعرفة المبهم فوائد كثيرة منها. الأول: تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوقة إليه. الثاني: أن يكون في الحديث منقبة له، فيستفاد بمعرفة فضيلته، أو أن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة، وخصوصا إذا كان ذلك من المنافقين. أحيانا قد يوصف شخص أو يضاف إلى شخص مبهم في المتن شيء مخالف، فأنت إذا عرفت أن هذا طلع من المنافقين خلاص تستريح، تقول هذا الوصف ما هو في صحابي. طيب، الثاني: يكون سائلا عن حكم عارضه حديث آخر، فيستفاد معرفته هل هو ناسخ إن عرف زمن إسلامه. يعني معرفة المبهم قد نحتاج في مسألة الناسخ والمنسوخ، هذا معناه. إن كان المبهم في الإسناد فمعرفته تفيد ثقته أو ضعفه، ليحكم للحديث بالصحة أو غيرها. طيب، لماذا ذكرنا هذه الفوائد كلها؟ هذه ذكرناها لأن هناك من يقول ليس فيه فائدة أو ليس فيه كبير فائدة، وهو ابن كثير قد ردوا عليه بمثل هذه الفوائد. قال: والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى بلفظة التعديل لا يقبل على الأصح حكما، وإن يكن من قد روى مسمى. لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شروط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ إذا قال عن رجل عند الباب ذاك، إذا قال عن رجل فهذا لا يقبل. لماذا؟ لأن قبول الحديث ينبني على معرفة إيش؟ عدالة الراوي وضبط الراوي. فإذا كان الراوي لم يعرف فكيف نعرف عدالته وضبطه؟ هذه مسألة واضحة. لكن التي بعدها: ويستثنى من هذه المسألة المبهم من الصحابي، من الصحابة، فلا يضر كأن يقول التابعي عن رجل من الصحابة. هذا مبهم ولا ما هو مبهم؟ مبهم، لكنه لا يضر، بشرط. قال: بشرط أن يكون التابعي قد سمع من الصحابة وهو غير مدلس. إذا كان الذي قال عن رجل من الصحابة تابعي سمع من الصحابة وما هو مدلس قبلنا منه. إذا قال عن رجل من المهاجرين، عن رجل من الأنصار، عن رجل من شهد بدرا، خلاص يكفي. قال: مسألة المبهم بلفظ التعديل، وهو الذي أراده المؤلف هنا، ولو أتى بلفظ التعديل. مسألة المبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عن أخبرني الثقة، هذا إبهام ولا ما هو إبهام؟ إبهام مع التعديل، هل يقبل هذا لأنه معدل؟ قال: في الصحيح أنه لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا اختيار الخطيب وابن الصباغ والصيرفي والماوردي والروياني، ورجحه ابن الجزري والحافظ ابن حجر، وقبله العراقي وغيرهم كابن الجوزي. طيب، لماذا لا نقبل منه يقول حدثنا الثقة، أخبرني من أثق به، حدثني من لا أتهم؟ لماذا؟ يقال: لماذا أخفيته؟ ما هو السر في الإخفاء إلا في شيء؟ قد يكون هذا الراوي مختلف فيه، صح أنت توثقه، لكن هناك من طعن فيه وجرحه، فإذا قرأنا كلام أئمة الجرح والتعديل فيه كان ضعيفا، وتعديلك أنت لا يقبل. وخاصة وقد علم عن الذين يوثقون على الإبهام أنهم يوثقون أحيانا بعض الضعفاء، مثل الشافعي كان يقول حدثني من لا أتهم، ويعني به محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم محمد بن أبي يحيى، وهو جهمي متهم. وكان يقول حدثني أيضا من لا أتهم، ويكون مسلم خالد الزنجي وهو ضعيف، وهكذا. إذن إذا قال الراوي حدثني من لا أتهم أو من أثق به أو حدثني الثقة، هذا لا يكفي، لا يكفي في قبول حديث أنه ثقة. لكن لو قال حدثني فلان وهو ثقة، حدثني فلان وكان ثقة، ولم نجد في هذا الراوي في ترجمته في أي كتاب من وثقه، ما وجدنا من وثقه إلا هذا، هل يقبل؟ انظر إلى الموثق، إن كان من أئمة الجرح والتعديل الذين يؤخذ بتوثيقهم يقبل، يقال روى عنه وثقه، هذه زيادة مزية، ما هو فقط توثيق بل زيادة. قال: مجهول العين ومجهول الحال وأقسامه، فإن ترى الآخذ عنه واحدة أو كان اثنين رووا فصاعدا، فالأول المجهول أعني عينا، والثاني المجهول حالا فينا، وهو الذي يدعونه المستورة إن لم يوثق سل به خبيرا. في هذه الأبيات إشارة إلى أن الصنعاني تبع لابن الحافظ يجعل المجهول الحال والمستور شيئا واحدا، ونحن قد مر بنا أنه مستور حال مستور مجهول حال مجهول عين مبهم، هكذا التقسيم الأدق. قال ذكر الناظم في هذه الأبيات ثلاث مسائل، وهي مجهول العين ومجهول الحال والمستور. فأما مجهول العين فقال الخطيب البغدادي رحمه الله: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. وبعضهم يختصر، بعض المتأخرين فيختصر يقول هو من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. هذا أخصر تعريف لمجهول العين، لكن فيه قصور. من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، هذا مجهول عين بلا شك، لكن هنا زيادة الخطيب البغدادي مهمة، فإنه قد يعرف بالعلم، يعرف بالحديث، يعرفه العلماء، لكن ما روى عنه إلا واحد، هنا هذا له مزية يعني. فهل معناه أنه ما يكون مجهول عين؟ لا، هو ما زال مجهول عين وإن عرفه العلماء. طيب، قال: وقد اختلف أهل العلم هل يقبل حديث مجهول العين أم لا على أقوال. الأول: لا يقبل مطلقا، وهو قول الجمهور وهو الصحيح. الثاني: لا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه، وهذا اختيار ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، ورجحه الحافظ بن حجر، وقال السخاوي: عليه يمشي تخريج الشيخين في صحيحيهما لجماعة. ثلاثة: يقبل مطلقا، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام، وعزاه ابن المواق الحنفية. أربعة: يقبل إن تفرد عنه من لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد. خمسة: يقبل إن كان مشهورا بغير العلم كالزهد والنجدة أو الأدب والصناعة. والصحيح قول الجمهور أنه لا يقبل إلا أن يوثقه معتبر، لأن الراوي لا يقبل حتى تعرف عدالته وضبطه، وهنا مجهول لم تعرف عدالته ولا ضبطه، بل لم يروي عنه إلا واحد، فهذا لا يكفي. طيب، إذن هو لا يقبل مطلقا. طيب، وهل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ الجواب: لا يصلح أيضا في الشواهد والمتابعات، لأن هذا الجهالة فيه شديدة، قد يكون كذاب ما روى عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، وقد يتضح بعد أنه كذاب. وأما مجهول الحال هو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر، وجد في رواية عنه اثنان فصاعدا لكن لم يوثق، ليس فيه توثيق، هذا يقال له مجهول الحال. ولهذا إذا وجدت في كتاب تاريخ البخاري أو تاريخ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم أو تاريخ البخاري، راويا ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهذا ما هو؟ هذا مجهول حال، لأنه إيش؟ لم يوثق، لأنه لم يوثق. وقولهم لم يوثقه معتبر خرج إيش؟ خرج توثيق الذين ليسوا معتبرين، لا يعمل به في هذا الباب، مثل ابن حبان والعجلي ومن شاهين، هؤلاء وإن وثقوا الراوي لا يقبل منهم لأنهم ليسوا معتبرين في التوثيق. طيب، متساهلين. قال: وأما المستور، هذا على التفريق بينهما. ظاهر عبارة الناظم تبعا للحافظ عدم التفريق بين المستور ومجهول الحال، وقد فرق بينهما ابن الصلاح والنووي وابن كثير والعراقي والسيوطي والسخاوي. فمجهول الحال هو من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة وعرف برواية عدلين عنه. مجهول الحال عرف جهلت عدالته الظاهرة والباطنة. الظاهرة ما يظهر للناس، يعني هذا الرجل ما ندري يصلي ما يصلي، ما رأيناه في المسجد ولا رأيناه، يعني ما رأينا عليه علامات العدالة الظاهرة، ولا أيضا عرفنا عدالة الباطنة التي إيش تنبني على أقوال المزكين وأئمة الجرح والتعديل، ما وجدنا من قال هذا ثقة. إذن عدالة الباطنة مجهولة، عدالة الظاهرة مجهولة. والمستور قال البغوي: من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالة الباطنة وعرف برواية عدلين اثنين. الفرق بينهما أن المستور هو الذي إيش عرفت عدالته الظاهرة، يصلي مع الناس، يصوم مع الناس، ظاهره السلامة، لابس ثوب، ما يلبس بنطلون، لا يحلق لحيته، لابس عمامة، يعني العدالة الظاهرة موجودة نراها مع الناس مع المسلمين. بينما مجهول الحال حتى هذه ليست موجودة، ما وجدناها. طيب، وهذا هو الفرق، ولهذا كان المستور أحسن حالا من مجهول الحال. قال: والمراد بالباطنة ما في نفس الأمر، وهي التي ترجع إلى أقوال المزكين، وبالظاهر ما يعلم من ظاهر الحال. حكم رواية المستور مجهول الحال: قال: تصلح في الشواهد والمتابعات، وأما الاحتجاج فردها الجمهور. بالنسبة للاحتجاج حديث مجهول الحال والمستور مردود، لكن في الشواهد بلا شك ولا ريب، هذا هو باب الشواهد. طيب، وقبلها جماعة كالبغوي وسليم بن أيوب بن فورك وعزي لأبي حنيفة واختاره ابن الصلاح والنووي. قال الحافظ: إن رواية المستور لا يطلق القول بردها. انظر، بعضهم يفرق بين مجهول الحال والمستور في القبول. بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة على استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. وقال الشيخ الألباني: وإنما يمكن أن يتبين حاله بأن يوثقه إمام معتمد في توثيقه، وإذا وثق خلاص خرج من باب الجهالة. نعم يمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم. يعني هؤلاء المتأخرون يقبلون رواية المستور بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أولا يروي عنه جمع من الثقات، ليس اثنان بل جمع. ثانيا ليس في روايته ما ينكر، قالوا هنا قد يقبل، ولهذا تجد أهل العلم يختلفون في هذه المسألة، يضعف حديث من أجل فلان لأنه مستور حال، والثاني يقول لا هو صحيح. فمستور الحال الأصل فيه أنه مردود، إلا إذا وجدت بعض القرائن التي تقويه وتجعل حديثه يقبل. قال شيخنا رحمه الله: مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، وإن اشتهر بالطلب قبل حديثه وإن لم يوثقه معتبر. إذن إذا وجدت قرائن مع مجهول الحال أو المستور قد يقبل. فإذا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن بعض العلماء يقبلون أحاديث مستور التابعين ولو لم يعرف له متابع، لأنهم يقولون تلك الطبقة يقل فيها الكذب ويقل فيها يعني وضع الأحاديث ونحو ذلك. ومن هؤلاء العلماء ابن كثير وابن رجب، ومن المتأخرين أحمد شاكر قال: وأما نحن فلا نرى الاحتجاج بهم حتى تثبت عدالتهم اتباعا للقاعدة الأساسية المعروفة في المصطلح في تعريف الحديث الصحيح: اللهم إلا عند المتابعة. وقولهم صحيح. ابن كثير رحمه الله يقول: وقد يستضاء بها رواية التابعين المجهولين في تفسير في مختصر ابن كثير، يقول: وقد يستضاء بها في مواطن، يعني يقول لأن هناك يقل الانقطاع يقل الكذب يقل كذا ممكن. والصحيح أن مجهول الحال المستور لا يصلح إلا في الشواهد والمتابعات. وفي باب المستور إذا جاءت قرائن كمعرفة بطلب العلم أو شهر بالطلب أو روى عنه جمع من الثقات، فهنا قد يكون محل نظر من قبله لا ينكر عليه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.